استفسار وتعليقات من الإمام مالك على هذه الأحاديث. سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس. لم يكن هنالك إشكال قبل أن يجتهد سيدنا عثمان فيحدث هذا الأذان الثاني يوم الجمعة. كان هنالك أذان واحد يؤذن لظهر يوم الجمعة عندما يخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ويعلو المنبر فيؤذن، وذلك هو أذان الوقت وأذان صلاة أيضا أذان الخطبة. لكن فيما بعد لما كثر المسلمون في المدينة المنورة واتسعت المدينة واتسع العمران، رأى سيدنا عثمان أن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا دخول وقت صلاة الجمعة أولا حتى يأتوا ويتقاطروا إلى المسجد وبعد ذلك يصعد الخطيب المنبر، فأحدث هذا الأذان الآخر الذي يكون قبل الأذان الثاني. الناس عندئذ تساءلوا، يا ترى الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت أم بعد دخول الوقت؟ وبحث هذا الموضوع فاتفقت كلمة الفقهاء جميعا، مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد الكل، على أن هذا الأذان الأول هو إعلان لدخول الوقت وليس كالأذان الذي يكون قبل الفجر. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عبد الله ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا، يعني إذا سمعتم أذانه فكلوا. هذا الأذان فقط لإيقاظ الناس إلى التهجد إلى الصلاة إلى التهيؤ، لكن هذا خاص بأذان الليل قبيل الفجر. أما يوم الجمعة فالأذان الذي أحدثه سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه هو لإعلام الوقت، للإعلام بدخول الوقت، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت فعلا. الأذان الثاني يكون بعد أن يجتمع الناس جميعا في المسجد ويخرج الإمام إلى المنبر، وهو الأذان الذي كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان جواب الإمام مالك عن هذا السؤال هو لا يكون النداء يعني الأذان إلا بعد أن تزول الشمس، يعني بعد أن يدخل وقت الظهر. يتقاطر الناس إلى المسجد ويصلون ركعتي تحية المسجد وركعتي أيضا صلاة الجمعة القبلية، ثم يخرج الإمام يصعد المنبر فيؤذن هذا الأذان الثاني. طبعا لا يقال ان هذا الذي فعله سيدنا عثمان بدعة اطلاقا، لان هذا اجتهاد منه واقتضته المصلحة، وهذا داخل فيما سماه الفقهاء في المصالح المرسلة. نعم. وسئل مالك عن تثنية الاذان والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة. أما الأذان فمثنى مثنى كما نعلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذا لا إشكال فيه. لكن سئل الإمام مالك عن الإقامة، هل هي أيضا مثنى مثنى؟ وإذا سمعنا المؤذن يقيم للصلاة متى نقول؟ عند أول إقامته أو في آخر إقامته أو متى؟ فقال رحمه الله تعالى لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى. نحن نعلم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يعتمد اعتمادا كليا على عمل أهل المدينة، وكان يرى أن عمل أهل المدينة في العصرين عصر الصحابة وعصر التابعين يعد مستندا شرعيا، بل لعله اقوى عنده من الحديث الآحاد الذي يروى صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كثيرا ما كان يسأل عن أمر فيقول لا أعرف فيه إلا ما أدركت الناس عليه. أي ناس؟ يعني أهل المدينة. أي إلا ما أدركت أهل المدينة عليه، وهذا هي حجة. فيقول الذي أدركت عليه الناس أن الأذان مثنى مثنى، وأما الإقامة فإنها لا تسنى. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا إلى الصلاة، إذا أقاموا الصلاة لم يكرروا كلمات الإقامة، أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة. وعلى هذا أيضا الإمام الشافعي والإمام أحمد، يعني الجمهور على هذا، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يرى أن الأذان والإقامة كلاهما مثنى مثنى. ولعل الحجة التي يستند إليها أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن رسول الله سمى الإقامة أذانا كما قلنا في الدرس الماضي، قال بين كل أذانين صلاة، فالأذان الأول يقصد الأذان الذي يؤذن بإعلام دخول الوقت، الأذان الثاني يعني به الإقامة. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام سمى الإقامة أذانا، إذا ينبغي أن تؤدى الإقامة كما يؤدى الأذان، مع زيادة قد قامت الصلاة. لكن الجمهور المالكي والشافعي والحنابلي على أن الإقامة لا تتكرر، وإنما الأذان هو الذي يؤذن مثنى مثنى. فأما الإقامة فإنها لا تسنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم في بلدنا. ماذا يعني سيدنا مالك في بلدنا؟ أهل المدينة. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، هذا شيء كثيرا ما نسأل عنه. يعني قام المؤذن ليقيم الصلاة، بعض الناس رأسا يقومون عندما يبدأ المقيم ليقيم الصلاة، والبعض ينتظرون إلى أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، والبعض يتأخرون إلى النهاية. الإمام مالك يرى أن المسألة ليس فيها أي قيد إطلاق. فتحب أن تقوم عند أول الإقامة، في منتصف الإقامة، في نهاية الإقامة، ليس في ذلك دليل يلزم كما يقول الآن. وأما قيام الناس حين تقوم الصلاة أو تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد، يعني كلهم في آخر الإقامة. نعم، شوفوا يعني تهوين الأمور وعدم التكلف فيما يتعلق بمسألة لم يأتنا فيها شيء يعني ملزم. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك. أما ما يراه الإمام الشافعي فهو أن القيام للصلاة يستحب أن يكون عند نهاية الإقامة، يعني حتى كمان عن قد قامت الصلاة لما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هنا نقوم إلى الصلاة. ذلك دليل الإمام مالك ما رواه الشيخان بخاري ومسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء، يعني يقصد بالنداء الإقامة، إقامة إلى الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في نهاية الإقامة، فكان هذا دليلا عنده على أن القيام إلى الصلاة ينبغي أن يكون في نهاية الإقامة. الإمام مالك قال لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ربط الصحابة بنهاية الإقامة، لكن ربطهم بإيش؟ بخروجه. ممكن يخرج يوم بأول الإقامة، يمكن يخرج بمنتصف الإقامة، يمكن يخرج بآخرها، اذا العبرة مو باول الاقامة، العبرة بخروج النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي توفي ما عاد يخرج من بيته، اذا فبقي الامر مفتوحا رحمه الله جميعا. لما تروح تقرا الحجج التفصيلية للمالكية تقول لحالك والله كلام هو السليم الصحيح. لما ترجع تقرا حجج الشافعية تقول والله كلام هو السليم الصحيح. وترجع لتراجمهم، ما يوم من الايام تعكرت العلاقة فيما بينهم بسبب هذا الاختلاف اطلاقا. بالعكس كان بين هؤلاء الائمة المثل الاعلى للحفظ والمثل الاعلى للوئام. نعم، كم من فرق بيننا وبينهم. الامام احمد والامام الشافعي هما مضربان مثل في الحب والود، وطلع الخلاف اللي بينهما. طيب في خلافات كثيرة في الاحكام الفقهية. قالوا كلام الامام الشافعي يزورك احمد وتزوره. قلت الفضائل لا تبارك منزله، ان زارني فبفضله او زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لا. هذا مثال للأئمة وعندما يختلفون كيف يتحابون. قالوا كان الامام الشافعي يخشى مجلس الامام احمد كثيرا ياخذ من حديثه، وكان الامام احمد اذا جاءه طالب علم ارسله الى الامام الشافعي وقال له هذا الانسان الذي لا تجد مثله اليوم. جاءه رجل للامام احمد قال انني ابتعت من فلان طائرة، هاي الطيور اللي بتغرد بلابل ونحوها، وقد قال للبائع انه لا يفطر عن التغريد، دائما بغرد. ثم لما ابتعته رأيته يفطر كثيرا عن التغريد، وفأنا يعني هذا غشا. فالإمام أحمد أعطاه الخيار في هذا الأمر، قال له أنت هذا الشرط من وجد فلك الخيار في هذا. تبعه الإمام الشافعي قال له يعني بالأربعة وعشرين ساعة المدة الغالبة هي التغريد أم عدم التغريد؟ قال لا، المدة الغالبة هي التغريد. قال إذا البيع صحيح وأنت مالك خيار. طيب ليش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك الصحابي الذي جاءته امرأة تستشيره في أن تتزوج منه، قال أما فلان أحكي اسمه هكذا فلا يضع العصا عن عاتقه. سألته عن شخصين، قال لها أما فلان فصالوك، يعني فقير درويش كذا حالته، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه. كلمة لا يضع العصا عن عاتقه كناية عن كثرة السفر. قال وقد علمنا أنه يصلي فيضع العصا عن عاتقه، وينام فيضع العصا عن عاتقه، نعم، ويأكل فيضع العصا عن عاتقه. إذا هذه الكلمات أصبحت عرفا لها معنى اصطلاحي آخر، يعني لما بيقول لك إنه هذا القائد لا يفطر عن التغريد، يعني أكثر أوقاته فما بينام ما بيغرد بهذه الحالة. فانظروا إلى الخلاف، والإمام أحمد صوبه في هذا، لكن حتى لو لم يصوبه وصار بينات الخلاف. بالعكس كلما رأى هذا اجتهادا مخالفا من ذاك تنبه من ذلك الى مزيد من علمه ودقته. واليوم خلافات نفسها موجودة، كثير من المسلمين يجعلون من هذه الخلافات اسلحة لكي يفتك المسلمون بعضهم ببعض منها. هي نفسها كانت بالاول موجودة ما كانت سبب لخصام، وهي نفسها اليوم صايرة سبب لخصام. هذا دليل ان نحن كذابين في قولنا اننا ندعو الى دين الله ونخلص لدين الله. في بلد من شمال افريقيا قامت فتنة كبيرة بين طوائف من المسلمين في المساجد بسبب شيء يعني ما من اغرب ما يكون، ان جلسة الاستراحة قبيل القيام بعد السجود مشروعة ولا مو مشروعة؟ من المعلوم انه فيها خلاف. الامام الشافعي بيقول اذا قام الانسان الى الركعة الثالثة او الى الركعة الثانية مثلا عفوا مو الثالثة الرابعة او الى الثانية يسأل بعد السجود الثاني ان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. اسمع جلسة الاستراحة. الامام ابو حنيفة واخر قال لا لا يسأل. قالوا طيب النبي كان بيجلس. فالامام الشافعي يرى جلوس الرسول عليه الصلاة والسلام دليل على السنية. ابو حنيفة قال جلوسه بعدين صار بسبب ثقل جسمه. يعني جسمه صار يعني رجليه كذا فيستريح لما بيوم. مو للسنية ما عليش اختلفوا. وهو كل واحد اعذر الثاني. قامت معركة بين الذين يقولون انه لا جلسة الاستراحة سنة واللي قالوا لا مو سنة. وجاء من ألف رسائل وكتب الأزهار الفواحة في تأكيد سنية جلسة الاستراحة. وقعد صار هذا العمل واضح جدا أن القصد فيه الانتصار للنفس مو الانتصار لله عز وجل. وهذا نموذج خذ أمثلة كثيرة منه وامشي شوف. شوف اليوم المسلمين قديش عم يفرغوا بعضهم البعض. قال باسم الانتصار الذي والله الذي لا اله الا هو ابدا كذب انتصارا لانفسهم. شعروا هاي علماء السابقين اختلفوا ما حدا اساء منهم الى الاخر ابدا. وسئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا يعني ان يجمعوا الظهر والعصر الى بعضهما مثلا او المغرب والعشاء فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزئ عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. قال الإمام مالك طالما لم يكونوا في مسجد اجتمع الناس فيه ليجمعوا بين الصلاتين ما في داعي. الإقامة وحدها تكفي وأذان واحد يكفي. والأذانين إنما يستحبان متى؟ عندما يكون هذا الجمع في المساجد مثلا للمطر. القرى كان في الشتاء أمطار كثيرة والطريق كله وحل والظلام هو الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سوغ لنا مشان حتى ندرك صلاة الجماعة لما بيجوا كل صلاة المغرب وصعب عليهم يروحوا بعد ساعة يرجعوا لصلاة العشاء والطريق كله مطر والمطر نازل. رخص لهم أن يصلوا المغرب والعشاء جماعة تقديم ويروحوا لبيوت يستريحوا بقى. هنا ما داموا في المسجد يؤذنوا ويقيموا. لكن لما بيكونوا مو خارج المسجد لا ترمع مسافر يحبوا يقيموا لأنفسهم ويأذنوا لا ما في داعي. هذا ما عليه الإمام مالك. مذاهب الأخرى ماذا تقول؟ عند الإمام الشافعي الأصل أنه لا كل أذان له إقامة سواء كنا بالجامعة أو بالبيوت وسواء كنا عم نصلي الصلاة الأولى أم بعد دخول الوقت كتير. لكن في ملاحظة لما بنجمع بين الصلاتين من شروط الجماعة الموالاة بين الصلاتين ما يصير فاصل. فلما بدنا بعد ما خلصنا صلاة الظهر نأذن مرة تانية للعصر وبعدين نقيم الصلاة شو صار؟ صار في فاصل. لا نكتفي بالإقامة ولا نؤذن. الأذان الأول يكفي للصلاتين حتى الموالاة ما تنفصل. نعم. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني أن التسليم كان في زمان الأول. يعني هل إذا أذن المؤذن بصلاة الفجر مثلا يسن له أن يذهب فيطرق باب الإمام ويسلم عليه يتفضل صار الوقت؟ لا، بعض الناس ربما الظاهري يقولون هذا الكلام، لأن سيدنا بلال كان ربما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه للصلاة بعد الأذان، فكان يخرج به صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه بلال، لكن هذه لم تبقى سنة دائمة. وهذا لا يعني أن الإمام الذي يجي بعد النبي هو الثاني لازم يقعد ببيته وما يطلع حتى الإمام المؤذن يجي يناديله، لا، كما قال الإمام مالك كل الفقهاء على هذا. قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد، فلم يأتيه أحد، فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أي يعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصلي لنفسه وحده. هذا وقع فعلا، هذا الأمر في هذا المسجد في السنوات الأولى بعد أن شيد هذا المسجد. هذا المسجد أول ما شيد كان مساحة الحرة تراوغ للمقدار، العواميد هي حدود الجدار الشمالي وهذا هو حدود الجبال وبس، وبرا هذيك كان عبارة عن صحن للمسجد. فذات يوم أذن والدي لصلاة الظهر ودخل فلم يأتي أحد إطلاقا. نعم، يعني هذا الأمر يحصل في كثير من، لكنه ماذا صنع؟ خرج وصلى في المسجد الآخر الذي في الساحة ليدرك صلاة الجماعة، ما نجح أحد. لكن لو فرض الإمام مالك، سئل السؤال التالي، لو فرض هذا الإنسان ما خرج لجامع تاني، ما نجح أحد، صلى وحده، بعد ما صلى وحده وقام صلى وصلى وحده، بعد ما صلى وحده اجوا ناس لازم يصلي معهم مرة تانية؟ قال: لا، هو صلى وصلاة انتهت وخلص، وهذنك كمان ما لازم يصلي جماعة، كل واحد لازم يصلي وحده. لماذا؟ عند الإمام مالك إذا صلي في المسجد الصلاة الأولى، أذن وصلي الصلاة الأولى الراتبة يعني اللي موظف لها هذا الإنسان، فتلك هي صلاة الجماعة. إذا واحد ثاني بعدين لازم يصلي وحده. نعم، عند الإمام الشافعي هذا موجود بشرط في مساجد مطروقة ومساجد غير مطروقة. إذا كان مسجد مطروق يعني دائما مفتوح في جامع الأموي، مثل جوانا من النور، ناس طالعين فايتين طالعين فايتين، مثل جامع الأحمدية اللي بنص سوق الحميدية، فلهم أن يكرروا الجماعة متى شاءوا. الجماعة الأولى الراتب انتهت، بعد نص ساعة ناس تانين يصلوا، بعد نص ساعة ناس كمان تانين معلش يصلوا طالما المسجد مطروق. أما إذا لم يكن مطروقا مثل مسجدنا هذا، بيصلوا فيه بعدين بيتسكروا ويروح كل واحد لبيته، لا أنا بيتسكر، هذا اسمه مو مطروق المسجد. لا، لا تعاد فيه صلاة الجمعة جماعتي. نعم، والمسألة فيها خلاف، البعض من الفقهاء قالوا على كل الأحوال تقام صلاة الجماعة، لأنه ورد في الصحيح أن رجلا دخل المسجد وكان الصلاة قد قضيت فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني من يقوم فيصلي معه؟ فعند هؤلاء الناس هذا دليل على أنه ماشي الحال، ما له شيء، ما بنعمل مشكلة منها. لكن أذكر أنني دخلت مرة أنا وبعض الإخوة إلى مسجد في الجزائر في مثل هذا الوقت، نعم، والناس مصلين، فصلينا العصر جماعة، لما انتهينا كانت كل من الناس موجودين ساروا علينا وهاجوا، وقال أحدهم: لولا أنكم غرباء عن هذا البلد لطردناكم ولا لكم فعلنا وفعلنا. يعني اعتبروا أنه كان ارتكبنا جريمة. نعم يا أخي، مذهب الإمام مالك على عين الراس، لكن نحن ملنا مالكية، كمان في مذاهب تانية تقول لا بأس بالصلاة، والجامع مفتوح، جامع مطروق يعني، نعم، مو جامع من جامع غير المطروقة المغلقة. نعم، قال يحيى: طبعا هذا فيما يتعلق بالواجب، اما لو فرضنا حب هذا الرجل اللي صلى وحده انه يصليها الجماعة، هذا من الامانة عند الامام مالك يعني، بس مو واجب عليه، اذا الانسان صلى منفردا ثم اتيح له ان يصلي جماعة لكن الجماعة الاولى ما ليش يكررها، لانه اعادة الصلاة الثانية عندما تكون الثانية اقوى لا بأس. يعني مثلا اذن الظهر قال حد والله تكاسل صلى ببيته منفردا، بعد ما صلى منفردا تمشى والله لروح على الجامعة، راح الجامعة صح له يصلي الظهر جماعة، لا يصلي جماعة ما ليش، بس الجماعة الأولى مو بعد الجماعة الأولى، بعد الجماعة الأولى لا. قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، فقال لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. إنه ما على شيء إذا واحد غير اللي أذن يقيم ما على شيء، لكن عند الإمام الشافعي يسن أن يقيم المؤذن، من أذن فليقيم، يسن يعني مو مشكلة فيها لو أنه غير أقام. قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. هي الخلاصة، يعني الوقت الوحيد الذي يؤذن له قبل دخوله هو وقت صلاة الصبح. كما قلت لكم عبد الله بن أم مكتوم هذا رجل الصحابي الضرير كان يخرج فيؤذن نعم قبل الوقت ربما بساعة أو بنصف ساعة، لا أعلم بكم يعني كان يؤذن. المهم هذا الأذان أصبح سنة فيما يتعلق بصلاة الصبح، وهذه السنة مهجورة في أكثر البلاد، إحنا عندنا غير موجودة، هي غير موضوع التسابيح، بيطلعوا قبل العشر دقائق بيسبحوا، لا مو هي اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلع بيأذن أذان عادي قبل الفجر، بعدين يسكت خلاص ما في شيء، نص ساعة بعدين يؤذن الأذان الآخر. أكيد اللي بيأذن قبل الوقت شخص، واللي بيأذن الوقت شخص آخر مشان الناس يعرفوا أنه هذا هو الأذان الثاني وذاك هو الأذان الأول. هذه السنة انقرضت ولم تعد موجودة فيما بيننا، والحكمة منها تنشيط الناس للقيام قبل الفجر إلى التهجد وإلى صلاة الليل ونحو ذلك. البعض من الناس قال طيب شو المانع إذا يعني قسنا على أذان الفجر أذان غير الفجر، يوم الجمعة كمان نأذن قبل؟ لا، العبادات لا قياس فيها، العبادات الكفارات النذور الحدود لا يجوز القياس فيها، هذا لازم نعرفه. يعني مثلا حكم ثبت بحديث عن رسول الله حد، مش بنقيس عليه شيء ثاني، لا، حدود لا يقاس عليها، العبادات لا يقاس عليها، يعني مثلا الكفارات والنذور ايضا لا يجوز ان يقاس عليها بشكل من الاشكال. يعني مثلا واحد قال طيب النبي عليه الصلاة والسلام حرم لبس الذهب، نحن الالماس لا موجود اغلى من الذهب، لازم نقيسه على الذهب، لا هذا ما يجوز القياس، لا قياس في العبادات، اي مسألة تعبدية بشكل من الاشكال. الحرير طبيعي ممنوع لبسه، واحد قال والله في اقنشة انعم من الحرير الطبيعي، طالع كمان